الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احنا موعدنا مع الحديث الرابع من كتاب بدء الوحي، الحديث الرابع، وفيه يقول الإمام البخاري: قال ابن شهاب، قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هذا الحديث متمم لحديث عائشة الذي سبق، ولذلك الإمام البخاري قال في هذا الإسناد: قال ابن شهاب. ابن شهاب هو الإمام الزهري، الإمام الكبير العلم، اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري، وهو مشهور بلقبه ونسبته ابن شهاب أو الزهري. الزهري إمام متقدم جدا، الزهري متقدم جدا، فإن البخاري من الطبقة العاشرة، بل هو على رأس الطبقة العاشرة من طبقات المحدثين. أما الإمام الزهري فمن الطبقة السادسة، فأين البخاري من الزهري؟ متى أدركه؟ الجواب أنه لم يدركه قط. إذن فكيف قال هنا: قال ابن شهاب، قال ابن شهاب؟ لا شك أن هذا الإسناد ظاهره الانقطاع بين الإمام البخاري وبين ابن شهاب، لأن بين ابن شهاب أو بين البخاري وابن شهاب ثلاثة أنفس، في ثلاث طبقات بين البخاري وبين ابن شهاب، فهذا الإسناد ظاهره الانقطاع بين البخاري وبين ابن شهاب الزهري، ولذلك اغتر بعض أهل العلم فوضعوا هذا الإسناد في باب المعلقات، في باب إيه؟ المعلقات، وقالوا هذا إسناد معلق، هذا إسناد معلق. ولعلنا من قبل تكلمنا عن الإسناد المعلق هنا، أليس كذلك؟ ما كانش حد حاضر معانا، تكلمنا عليه. طيب الإسناد المعلق بسرعة كده، هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر من جهة المصنف. الإسناد المعلق هو ما سقط من أول إسناده من جهة المصنف، لأن كلمة أو من أول إسناده دون قيدها من جهة المصنف يحمل على السقط من جهة الصحابة، لأن الصحابة يعتبر أول الإسناد من الجهة الأخرى. فقولنا هو ما سقط من إسناده راو من جهة المصنف، أي من جهة المؤلف، يدلنا على أن القيد، يدلنا هذا القيد على أن السقط من آخر مين؟ من آخر الإسناد، من آخر الإسناد، لأن السقط إذا كان من أول الإسناد من جهة الصحابي كان الكلام هنا عن المرسل أم المعلق؟ عن المرسل، عن المرسل. فهنا قال أهل العلم الإسناد المعلق هو ما سقط من إسناده أو من أول إسناده من جهة المصنف راو فإيه؟ فأكثر. ولذلك احنا كنا عرفنا من قبل الحديث أو الإسناد المعضل بأنه ما سقط من إسناده إثنان على التوالي في أي مكان من السند أو في أي طبقة من طبقات السند. فهنا المعلق يجتمع مع المعضل في أحد صوره، المعلق يجتمع مع المعضل في أحد صوره. فلو أن السقط من أول الإسناد من جهة المصنف إثنان فأكثر كان إيه؟ معلقا ومعضلا في الوقت نفسه، كان معلقا ومعضلا في الوقت نفسه. هب أن السقط في الطبقة الرابعة والخامسة والمصنف في العاشرة، هل يمكن أن يكون هذا معلقا؟ لا. أما يبقى إيه؟ معضل، لأن السقط هنا في وسط مين؟ في وسط الإسناد، في وسط الإسناد. فهنا يفترق المعضل عن المعلق. طيب المعلق ده أحد صوره كذلك إن الإسناد كله ممكن يحذف، يعني ممكن أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ده تعليق ولا مش تعليق؟ تعليق. فأنت حذفت جميع الإسناد ولم تذكر إلا النبي عليه السلام، وبالإمكان أن تذكر أن تحذف الإسناد كله إلا الصحابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا صورة من صور مين؟ من صور الإسناد المعلق. والتعليق ضعف، ولذلك الحديث المعلق ضعيف. الحديث المعلق إيه؟ ضعيف. ضعيف ليه؟ بسبب جهالة الراوي أو الرواة المحذوفون. مش أنا حذفت واحد من الإسناد، الواحد ده أنا لا أعرفه، وإذا خفي علي عينه خفي علي كذلك بالتالي حاله. فالإسناد المعلق ضعيف بسبب جهالة الراوي المحذوف، أنا لا أعرفه. إذا كنت لا أعرف اسمه ونسبه وكنيته وكنهه فبالتالي أنا لا أعرف فيه جرحا ولا تعديلا، فيأخذ حكم الجهالة. فهذا حكم عام للحديث أو للإسناد المعلق، للإسناد المعلق. إنما المعلقات في الصحيحين لها حكم آخر يختلف عن مين؟ يختلف عن الحكم العام أو الحكم المطلق للإسناد المعلق. فما هو حكم المعلقات التي في الصحيحين؟ المعلقات التي في الصحيحين لما كان الصحيحان لهما من المزية عند الأمة والقبول ما ليس لغيرهما من الكتب، كانت كل علة في داخل هذين الصحيحين تؤخذ بعين الاحترام والإجلال أكثر من أخذها في غير هذين الكتابين. ولذلك لما تلقت الأمة هذان الكتابان بالقبول والاحترام كذلك وجب البحث بعناية عن كل ما يطرأ على هذين الكتابين من علل. فإذا كان هذا حكما عاما للمعلقات فالمعلقات في داخل الصحيحين لها حكم آخر. فالبخاري مثلا أحيانا يروي حديثا معلقا هنا في باب وحي، في باب الوحي، بدء الوحي، ويوصله في باب مين؟ التفسير مثلا، لما كان الوحي متعلقا بالتفسير وبالقرآن. فغالب الأحاديث التي أخرجها البخاري في باب بدء الوحي أخرجها كذلك في كتاب مين؟ التفسير. فأحيانا يورد هنا الحديث أو الإسناد معلقا ثم يورد هناك من نفس الطريق موصولا. فإذا كان المعلق في مكان هو نفسه الموصول في مكان فهذا لا يدخل تحت باب الإيه؟ المعلقات، لأنه موصول، لأنه موصول. ولكن أقصى ما يقال فيه أن الإمام قد اختصره أو حذف إسناده خشية الإطالة. فهنا نقول إن هذه المعلقات إما أن تروى بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، إما أن تكون بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم كقال فلان، ذكر فلان، دي صيغة تشعر بصحة النسبة، بصحة نسبة القول إلى قائله. ولذلك أهل العلم يقولون إذا ورد التعليق في الصحيحين بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، فهذا الكلام صحيح النسبة إلى قائله. كأن الإمام البخاري أغناك أن تبحث عن الرجال الذين هم بينه وبين القائل لهذا الكلام، ولكن ابحث أنت عمن ذكره أمامك. يعني هنا الإمام البخاري يقول قال ابن شهاب، دي صيغة جزم ولا تمريض؟ جزم. إذن هذا الكلام صحيح النسبة إلى مين؟ إلى ابن شهاب. ولكن أنت بقى دونك وابن شهاب، ابحث بقى عن ابن شهاب هتلاقي إمام، ابحث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري هتلاقي إمام، هتبحث عن مين؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري. الصحابة لا يبحث عن حالهم لأنهم جميعا رضي الله عنهم عدول ثقات. فإذا كان ابن شهاب ثقة وأبو سلمة ثقة وبعد ذلك الصحابي، وقلنا إن راوي الصحيح أو مصنف الصحيح إذا كان في صيغة الجزم قد كفاك مؤنة البحث عمن سقط من الرواة، إذن هذا الإسناد إيه؟ يكون صحيحا، يكون إيه؟ صحيحا. ما هو أقصى ما فيها أن المذكور أمامي ثقات، وأن ما أخفاه البخاري وأسقطه كأنه قال لك أنا أكفيك مؤنة هؤلاء فإنهم إيه؟ ثقات. هذا في حالة إيه؟ الرواية بصيغة إيه؟ بصيغة الجزم، كقال وذكر وعن. أما يقال ويذكر ويحكى ويروى، كل هذه صيغ تسمى صيغ التمريض. صيغ إيه؟ التمريض، يعني تشعر بعدم نسبة هذا القول إلى قائله. يعني أنا لما أقول لك فلان هل صح عندك أنه قال كذا، تقول هذا كلام يقال، هذا كلام إيه؟ يقال. حتى النبرة نفسها مشعرة بإيه؟ بعدم صحة هذا الذي يدار حول فلان، حول إيه؟ فلان. فصيغة الجزم غير صيغة التمريض. طيب هل صيغة الجزم تستلزم أن يكون المروي ضعيفا؟ الجواب لا. هذا الكلام كله في داخل الصحيحين. الجواب لا، لأن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه إيه؟ الضعيف. منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، حتى لو كان ذلك في باب أو في كتاب وسم بالصحيح، ولكن الضعيف فيه بخلاف الضعيف في غيره. فالضعيف فيه هو من قبيل ما يقول عنه الدارقطني يعتبر به، هو من قبيل ما يقول فيه الدارقطني يعتبر به، أي ليس بذاته حجة، وإنما هو يصلح للاستئناس والمتابعة وأن يكون شاهدا لغيره. أما هو وحده فلا يصلح أن يكون حجة. لماذا؟ لأنه على أي حال قد لاحقه الضعف وإن كان يسيرا، وإن كان إيه؟ يسيرا. فهذا حكم المعلقات في داخل الصحيحين، في داخل الصحيحين. فهل هذا الإسناد من قبيل المعلقات؟ ها؟ ده كلام جميل، ليس من قبيل المعلقات. ليه؟ هناك جوابان، هناك جوابان. الجواب الأول أن ابن شهاب رحمه الله قال وأخبرني أبو سلمة، وأخبرني أبو سلمة. طيب أنت يا إمام يا زهري لماذا أتيت بحرف العطف و الواو في حين ده على غير عادة المحدثين؟ المحدث يقول حدثني فلان، أخبرني فلان، أنباني فلان، لكن كونك تقول وأخبرني أبو سلمة، إذن في حد تاني كمان أخبرك، إذن في حد تاني قبل هذا أنت أخبرت عنه وحدثت عنه. هو مين؟ هو مين؟ عروة ابن الزبير. عروة ابن مين؟ ابن الزبير. فين الكلام ده؟ في الحديث السابق لما قال الإمام البخاري إيه؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، خلي بالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. وذكر الحديث في باب إيه؟ في باب الوحي، في باب الوحي، وذكر قصة خديجة رضي الله عنها، وقصة غار حراء، وقصة مين؟ ورقة ابن نوفل. فهنا قال الزهري الذي حدث هناك عن عروة بن الزبير، قال هنا إيه؟ وأخبرني أبو سلمة. كأن الزهري أراد أن يقول أخبرني عروة عن عائشة بكيت وكيت، وأخبرني في باب بدء الوحي وكتاب الوحي وفيما يتعلق بالوحي أبو سلمة عن جابر بن عبد الله. إذن دولي بحديثين ولا حديث واحد؟ حديثين، لكن الملتقى فين؟ الملتقى فين؟ عند الزهري. الزهري هو الحد الفاصل بين حديث عائشة وحديث مين؟ وحديث جابر. ليه؟ لأن عائشة يروي عنها عروة، وجابر يروي عنه أبو سلمة، وكل من عروة وأبو سلمة شيخ لمين؟ للزهري. طيب الحديث ده أو الحديثين دول وقعوا للبخاري إزاي؟ من طريق واحد إلى الزهري، من طريق واحد، من طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عنه. الضمير عائد على مين هنا؟ على الزهري. ومن الزهري يتفرع، الشجرة تتفرع إلى فرعين، فرع يذهب إلى عائشة من طريق عروة، والفرع الثاني يذهب إلى جابر من طريق مين؟ من طريق أبي سلمة، من طريق أبي سلمة. ولذلك إحنا لما يجي نتكلم عن المتابعات، لما يجي نتكلم عن المتابعات والشواهد، خدت بالك، هنقول إيه؟ إن حديث عائشة يشهد لحديث مين؟ لحديث جابر. ليه؟ لأن الموضوع اللي بتكلم عنه الحديثين واحد، وهو الوحي، وهو مين؟ الوحي، مع اختلاف بعض الألفاظ في حديث عائشة عن حديث مين؟ عن حديث جابر. وهذا لا يضر، هذا لا يضر في المتابعات أو في شواهد، لا يضر اختلاف اللفظ، لكن الذي يضر اختلاف المعنى. ما أنت ما ترويش حديث في باب الطهارة ثم تروي حديث في باب الفتن وتقول لي ده بيشهد لده إزاي؟ ده في باب وده في باب والثاني في باب آخر. فهنا نقول إن حديث عائشة يشهد لحديث مين؟ لحديث جابر، وحديث جابر يشهد بالتالي برضو لحديث مين؟ عائشة. ولذلك أهل العلم يفرقون بين المتابعات وبين مين؟ الشواهد، بين المتابعات وبين الشواهد. فيقولون الشواهد تتعلق بحديث الصحابة، تتعلق بحديث مين؟ الصحابة. هذا عند الدقة في اختيار الحد والتعريف. الشاهد لا يطلق على المتابع، والمتابع لا يطلق على الشاهد. وأحيانا يطلقون هذا من باب التجوز، يعني أحيانا يقول لك إيه؟ لا ده هو عائشة متابعة لجابر، وجابر تابع لمين؟ لعائشة. لكن هو الصحيح عند التحديد الدقيق أن عائشة تشهد لجابر، وجابر يشهد لمين؟ لعائشة. وأن حديث عائشة شاهد. ولذلك أنت لما بتقرأ في كتب التخريج بتقول وهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة يشهد له حديث مين؟ جابر. أنت بتقول يشهد ولا يتابعها؟ أنت بتقول يشهد. طب لو قلت يتابعها يبقى غلط؟ لا. ليه؟ لأنه في الحقيقة إن جابر متابع لمين؟ لعائشة. ومعنى ما معنى متابع؟ موافق. أنا لما أقول فلان تابعني، أي فلان وافقني على ما أقول، فلان متابع لي أي موافق لي. فالمتابعة لغة واصطلاحا هي الموافقة، إما الموافقة في اللفظ والمعنى، وإما الموافقة فين؟ الموافقة فين؟ في المعنى. الموافقة في المعنى. إيه أنتوا نايمين ليه؟ نايمين ليه؟ طيب انت تعرف انا ليه بتكلم عن التوابع والمشاهدات دلوقتي؟ لانه في اخر الحديث، في اخر الحديث قال ايه؟ قال تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، مش كده برضه؟ انت لازم تعرف ما معنى كلمة تابعه، ما معنى كلمة ايه؟ تابعه. وإلا لما كنتش عارف الفرق بين المتابعات والشواهد هتقع في المطب على طول ومش هتعرف. فهنا المتابعات زي خلاص احنا اتفقنا ان الشواهد متعلقه بايه؟ الشواهد متعلقه بالصحابي. طيب المتابعات فيما دون الصحابي الى نهايه الاسناد، الى نهايه مين؟ الاسناد. زي ما هو دلوقتي هنا قال لي تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح. طب الضمير هنا عايد على مين؟ تابعه، الضمير في تابعه عايد على مين؟ شفت ادي قلت الزهري وهتقول لي البخاري وهتقول لي ابو سلمة وهتغلط كتير جدا لما بين لك يعني ايه المتابعة واقسام المتابعات. هتعرف انت ان شاء الله المتابعات دي اما تامة او قاصرة، اما تامة او قاصرة، واما في المتن او في الاسناد. طيب مثال المتابعة التامة في المتن، حديث ترويه عائشة رضي الله عنها، ونفس هذا الحديث بلفظه ومعناه يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فأقول إن حديث عائشة تابع حديث عبادة لفظا وإيه ومعنى، لفظا ومعنى. فإذا تعدلت طرقه جدا قلنا هذا حديث متواتر، هذا حديث إيه متواتر، متواتر إيه لفظا ومعنى ولا معنى فقط؟ لفظا ومعنى، لأن اللفظ إذا حصل فيه تواتر أو التتابع المعنى واحد. أو مش معقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خدت بالك، يرويه صحابي آخر أو ثالث بنفس اللفظ ثم تختلف المعاني. ما دام اللفظ واحد يبقى المعنى إيه؟ المعنى واحد. أحيانا تختلف الألفاظ والمعنى إيه؟ دي عكس دي بقى، أحيانا اللفظ يختلف ولكن المعنى يكون إيه؟ واحدا. فهنا المتابعة التامة. أما المتابعة القاصرة فأن يكون هناك حديث طويل فيه أجزاء أو مقاطع، فيه أجزاء أو إيه؟ أو مقاطع يشهد لمقطع فيه واحد فقط حديث آخر، حديث إيه؟ آخر. تقول وهذه الجزئية من هذا الحديث يشهد لها حديث فلان الذي أخرجه فلان. ماشي؟ مفهوم الكلام ده؟ مفهوم؟ طيب في السند ما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة القاصرة؟ المتابعة التامة هي أن يشترك راويان في شيخ إيه؟ في شيخ واحد. زي يعني مثلا عبد العزيز بن صهيب البصري يروي عن أنس بن مالك، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري يروي نفس الحديث عن أنس بن مالك. هنا في متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة. ليه؟ لأن عبد العزيز بن صهيب وقتادة بن دعامة كلاهما يروي عن شيخ مين؟ عن شيخ واحد، وهو من؟ وهو أنس بن مالك. طيب لو أن عبد العزيز ابن صهيب يروي عن أنس وقتادة يروي عن جابر أو عن ابن عباس، يبقى هنا دي متابعة تامة ولا قاصرة؟ قاصرة. ليه؟ اختلف مين الشيخ. طيب خذ هذا المثال وانزل به، قتادة يروي عنه واحد وعبد العزيز يروي عنه واحد آخر غير الذي يروي عن قتادة، إذن يتحصل لدي في نهاية الأمر إسنادان مختلفان تماما، إسناد إلى أنس وإسناد الثاني إلى ابن عباس، صح ولا لا؟ هقول إسناد أنس متابع لإسناد مين؟ خلي بالك أنا بقولش أنس، أنا بقول إسناد أنس متابع لإسناد مين؟ ابن عباس. شاهد ليه؟ أنا بقول الشاهد متعلق بالصحابة. إذن أقول إسناد أنس متابع لإسناد ابن عباس، أما حديث أنس يشهد لحديث مين؟ ابن عباس. ده من حيث التدقيق في معنى الاعتبار، في معنى الشاهد والمتابع، الشاهد وإيه؟ والمتابع. فأحيانا تكون المتابعة تامة وأحيانا تكون المتابعة إيه؟ المتابعة قاصرة. طيب ده كلام جميل بس تكونوا فاهمين ويبقى أجمل، لو انتوا فاهمينه طبعا يبقى أجمل، صح؟ طيب العملية اللي أنا هقوم بها دي، ما دي تحتاج لعملية جراحية حديثية كبيرة. إزاي أنا عرفت إن حديث أنس ده رواه ابن عباس؟ لأنه ممكن يقع بين يدي حديث أنس بس، فأظن أن المسألة ليس فيها إلا حديث مين؟ إلا حديث أنس. فإذا بالبحث، خلي بالك شوف كلمة البحث دي، فإذا بالبحث والتحري وجدنا أن هذا الحديث قد روته كتب السنة عن أكثر من 10 أو 15 أو 20 من الصحابة. يعني أنا جيت أبحث وقلت أخرج حديث أنس، فرحت مثلا عند ابن ماجه، عند ابن ماجه في باب فضل الهجرة، في باب فضل الهجرة، لقيت أن نفس الحديث ده قد روته عائشة وروته أم سلمة ورواه جابر ورواه عبد الله بن عمر. لا لا لا، ده الحديث ده الباب ده فيه أحاديث كثيرة بنفس المعنى، بنفس إيه المعنى. أقول طيب يا ترى بقى، أنا كنت الوقت ببحث عن حديث أنس، وحديث أنس ده في البخاري ومسلم وأبي داود والبيهقي والحاكم مثلا. هو طبعا الحاكم مش هيروي له بالشكل ده، لأن الحاكم واستدراك على الصحيحين. طيب حديث ابن عمر ده اللي أنا وجدته عند ابن ماجه، اللي أنا وجدته عند مين؟ ابن ماجه. هل انفرض ابن ماجه بإخراجه أم هو في غيره من الكتب؟ هابحث ثاني عشان أجيب قرار حديث مين؟ ابن عمر. أبص ألاقيه في البخاري، لكن مش في كتاب بدء الوحي، ده في كتاب التفسير، ده في كتاب مين؟ التفسير العلوي. فايدة جميلة، وقد رواه الإمام مسلم في باب الفضائل والمناقب. جميل، وأظل أبحث، وكل ما أروح لواحد يقوم يسلمني لمين؟ للثاني، والثاني يسلمني للثالث، وهكذا. وأنا أقوم جايب ورقة بيضاء عندي كده طويلة وأسجل فيها حديث عائشة رواه البخاري رقم كتاب كذا رقم كذا الباب الفلاني. طيب إسناد كيت وكيت وكيت وكيت، ده خلصت منه. وأقول ونفس هذا الحديث قد أخرجه البخاري في الصحيح في موطن آخر أو ثالث أو رابع أو عاشر، وأسجل على هذه الورقة البيضاء كل طرق الحديث وروايات الحديث. هاجي في الآخر ألا إني خرجت هذا الحديث في حوالي 4-5 ورقات في الأسكان، مجرد ذكر الطرق والأبواب ورقم الأحاديث. أبص لقيني بعد حوالي 2 أو 3 ساعات أو طول الليل حسب اجتهادك ونشاطك، طلعت الحديث ده من حوالي 30-40 مصدر من مصادر السنة. العملية اللي أنا قمت بها دي مش دي عملية كويسة؟ جمعت لدي أطراف المسألة بكل أدلتها من السنة، صح؟ العملية دي أهل العلم بيسموها اعتبار، بيسموها إيه؟ اعتبار. ولذلك أنت في كتب المصطلح هتلاقي باب اسمه إيه؟ الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار والمتابعات والشواهد. طب الشواهد دي إحنا قلناه، الشواهد دي إحنا قلناه وهي متعلقة بالصحابة، وأحيانا يطلقون عليها إيه؟ المتابعات، من باب إن الصحابة بيشتركوا في شيخ واحد وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة متابعة لجابر من باب التجوز، ليه؟ لأن الشيخ واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عند التعريف الدقيق لا، فيما يتعلق بالصاحب فهو شاهد، وفيما يتعلق بالإسناد فهو إيه؟ متابع، إما تامة وإما قاصرة. طب عملية البحث والغوص في بطون كتب السنة وإخراج أدلة هذا الباب بأكملها حتى أخرج منها بحكم واحد ليس فيه تناقض، لأن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما يتخذش من دليل واحد، ما يتخذش من دليل واحد. وإلا ده أنت ممكن تقع على حديث منسوخ، ممكن تقع على حديث منسوخ تأخذ منه حكم وتطلع وتقول قال رسول الله كذا أو نهى عن كذا، كحديث مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل مما مسته النار. تروح عند ناس يقدموا لك طبيخ متأسف، ليه؟ حرام. حرام ليه؟ حرام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى أنت ما انتش راجل مبتدع، ده أنت راجل سني وسلفي وأثري، وبتقول إيه؟ وبتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الأكل مما مسته مين؟ النار. هذا حديث صحيح. ساعة ما الخصم اللي قدامك تجيب له الحديث ويطلع أن الحديث صحيح، طبعا هيقولي ده احنا كل عيشتنا ايه؟ حرام. طيب الكلام ده غلط، ليه؟ لان الكلام ده كان في اول الامر. كان في اول الامر ازاي؟ لأن الراوي يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل مما مسته النار. إذن كان أول الأمرين إيه؟ المانع. كان أول الأمرين المانع. حديث آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة مين؟ القبور. تقول زيارة القبور حرام، واحد بقى ينط ويقول لك إيه ده حرام على النساء، تقول له حرام على النساء والرجال لعموم النص. لعموم مين؟ النص. ما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة مين؟ القبور. ويتبين بعد ذلك ان الكلام ده كله غلط. ليه؟ لان الراوي او الصاحب قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. اهو شفت النص، ذكر الناسخ والمنسوخ في وقت ايه؟ في وقت واحد وفي سياق واحد. عشان كده انا بقول لك ان انت لما تقرأ كتاب ما تفتكرش ان هذا الكتاب هو نهاية الدنيا ومبلغ العلم، لان كثير من الاخوة يقرأوا في الفقه مثلا كتابا واحدا ثم يتصور ان انه قد حاز الفقه كله، فيذهب ينطلق هنا وهناك مفتي الجمهورية. يعني هو يعني يعمل مفتي الجمهورية، هذا كل اللي يسأله لا يتأخر عن الفتية وانما يجيبه. فين الكلام ده يا فلان؟ الكلام ده فقه السنة، الكلام ده في فقه إيه؟ السنة، أو كتاب صغنن كده مؤلف في الفقه. الكلام ده طبعا غلط. والصواب هو لم شعث المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فيها، والخروج من كل هذا بإيه؟ بحكم واحد. ليس هناك أمتن ولا أقوى من الحكم الذي يكون مداره على هذه الطريقة التي ذكرتها. نعم، فهذه الطريقة التي أقولها لك وهي الغوص في بطون كتب السنة لإخراج الحديث بطرقه وأسانيده وأقوال الشراح فيه وغير ذلك، دي بتسمى إيه؟ بتسمى الاعتبار. تسمى الاعتبار، أصل الاعتبار في اللغة معناه النظر. الاعتبار معناه إيه؟ النظر، أي أنك تمعن النظر في الحديث بأسانيده وطرقه وتجمعه. فحتى لا تتصور ان الاعتبار ده هو قسيم المتابعات والشواهد، يعني هو قسم ثالث، لا، ده هو الهيئة التي يتوصل بها الى وجود المتابع او وجود مين؟ الشاهد. كده فهمت ولا لسه فاهمين؟ طيب، فهنا قال الامام البخاري تابعه عبد الله ابن يوسف وابو صالح، وابو مين؟ وابو صالح في نهاية الحديث. طيب انا عايز اعرف، مين هو عبد الله بن يوسف؟ من لازم اعرف عبد الله بن يوسف وطبقته كذلك، عايز اعرف الطبقة بتاعته. ليه؟ من لو ما عرفش الطبقة بتاعته هقول ده تابع عائشة، صح ولا غلط؟ لو انا لم اعرف الراوي ومتى ولد ومتى مات وفي اي طبقة هو، هضرب ضرب عشواء وهقول ان الراوي ده او المقصود بكلمة تابعه اي الزهري، وده غلط. ليه؟ لان فين عبد الله بن يوسف وفين مين؟ الزهري. زي ما كنت من شوية كده بقول ايه، فين البخاري وفين مين؟ وفين الزهري. فهنا لو انك نظرت وتذكرت اول حديث في البخاري كان عن مين؟ كان البخاري قال حدثنا عبد الله بن مين؟ عبد الله بن يوسف، صح ولا غلط؟ صح. إذن يكون هذا الحديث بهذه المتابعة، المقصود أن عبد الله بن يوسف وأبو صالح متابعين لمين؟ أيوة، ليحيى بن بكير، الله يفتح عليكم، ليحيى بن بكير. يحيى بن بكير ده جبناه منين؟ ما احنا قلنا ان الامام الزهري عطف هذا الاسناد على الاسناد مين؟ على الاسناد السابق، على الاسناد السابق. فهنا نقول المتابعة هذه عبد الله بن يوسف يتابع مين؟ يتابع يحيى بن بكير، لان يحيى بن بكير هو الذي روى الاسناد مين؟ السابق. وعبد الله بن يوسف هو من طبقة شيوخ مين؟ شيوخ البخاري، لا من طبقة شيوخ شيوخه، فلا يتقدموا على يحيى ابن بكير. إذن هو متابع لمين؟ ليحيى بن مكيد، وكذلك أبو صالح السمان. أبو صالح السمان من الطبقة، معذرة، أبو صالح كاتب الليث، مش أبو صالح السمان، أبو صالح كاتب الليث، وهو اسمه عبد الله بن صالح المصري، عبد الله بن صالح المصري. هذا كاتب الديوان عند الإمام الليث بن سعد، كاتب الديوان عند الليث بن سعد، وهو يكثر من الرواية عن الليث بن سعد لأنه كان كاتبه، فكان يكثر من الرواية عنه. الليث بن سعد هو شيخ يحيى بن مين؟ طيب إذن أبو صالح يبقى تلميذ مين؟ الليث بن سعد. يبقى معناته أن عبد الله بن يوسف وأبو صالح المصري، عبد الله بن صالح، كلاهما يتابع مين؟ يتابع يحيى بن بكير. احنا زي ما نكون بنتكلم في طلاسم. ممكن تبقى تحضرنا سبورة عم الحاج؟ الله يجزاك خير. الدرس القادم ان شاء الله هنحضر سبورة. فالمتابعات هنا يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح، وعبد الله بن صالح اللي هو ابو صالح المصري، وعبد الله بن يوسف، كلاهما في طبقة ايه؟ واحدة. كأن البخاري، خلي بالك، كأن البخاري يقول ايه؟ يقول حدثنا يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف ومين؟ وابو صالح. كأنه قال هذا، ولم يقل هذا ليه؟ لاختلاف المتن، وان متن عائشة قد ورد اليه من طريق واحد وهو طريق يحيى بن بكير، ومتن جابر لم يصله من طريق يحيى بن بكير، وانما وصله من طريق مين؟ من طريق مين؟ عبد الله بن يوسف وابي صالح. معروف؟ معلش اصبروا، هو علم الحديث علم جاف شوية. فقال تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، ورجع قال تاني تابعه مين؟ هلال بن مين؟ ابن رداد. هلال بن رداد، خلي بالك بقى، شوف الكلام ده يفرق اهو. وذلك دي من دقة الامام البخاري، من دقة الامام البخاري. لم يقل تابعه هلال بن رداد وسكت، وانما قال تابعه هلال بن مين؟ هلال بن رداد عن الزهري، عن الزهري. طب تابعه الثانية دي الضمير فيها عايد على مين؟ شاطر، انت درست حديث قبل كده؟ طب انت طالب ذكي، احرص على هذا الدرس. ليه؟ لانه في الاسناد الاول يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، عن عقيل عن مين؟ عن الزهري، وهنا هلال بن رداد عن مين؟ يبقى هلال بن رداد متابع لمين؟ لعقيل. يبقى هلال بن رداد متابع لمين؟ لعقيل. واكيد في ناس قاعده بتقول لا دي مش فايده، اكيد فيها ناس تفكر بهذا الشكل. طيب ثم قال وقال يونس ومعمر، وقال يونس ومعمر بوادره بدل فؤاده. هناك فرجع الى خديجه يرجف ايه؟ يرجف فؤاده. لكن في طريق، خلي بالك بقى، في طريق يونس ومعمر، يونس ومعمر لم يقل يرجف فؤاده، وإنما قال ترجف بوادره. والبوادر هي اللحمة المرتفعة بين المنكب وصفحة العنق، فكأنه من شدة الفزع وهول ما رأى منظرا غير مألوف له فزع وارتعد حتى ايه؟ اضطربت بوادره، يعني اهتزت من شدة مين؟ من شدة الخوف. شايف الدقة؟ مع أن الأمر ممكن يحمل على أن البدن كله ارتجف، ولكن لما كانت هذه البوادر أكثر أجزاء الجسم والفؤاد كذلك اضطرابا وخوفا، ذكر في طريق عقيل عن الزهري، خلي بالك بقى، عقيل عن الزهري يرجف فؤاده، وفي طريق يونس ومعمر عن الزهري ترجف ايه؟ بوادره. يعني عايز اقول لك ان حديث جابر ده متابع لحديث مين؟ متابع لحديث عائشة، مع اختلاف في بعض الايه؟ الالفاظ. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف الطرق. ففي طريق يونس ومعمر بوادره بدل فؤاده، ففي طريق يونس ومعمر عن الزهري، عن الزهري قال بوادره بدل فؤاده، في طريق مين؟ في طريق عقيل عن مين؟ عن الزهري، في طريق عقيل عن الزهري. وذكر المتابعات وانتهى منها. فقال كده احنا عرفنا المتابعات والشواهد وعرفنا المعلقات، مش عايزين بقى نرجع لها تاني، مش عايزين نرجع لها تاني. قال ابن شهاب: واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن، ابو صحابي جليل، ابو صحابي جليل، وهو كان من فقهاء المدينة. يعني عبد الرحمن بن عوف كان من اكابر الصحابة رضي الله عنه ومن المبشرين بالجنة، وابو سلمة ولده، وكان من الفقهاء المعدودين في المدينة. كنيته اسمه ابو سلمة، كنيته اسمه، واختلف في اسمه على انحاء كثيرة، والراجح ان اسمه كنيته. فاسمه ابو سلمة وكنيته ايه؟ ابو سلمة، وقيل عبد الله وقيل عمرو وغير ذلك من الاسماء، لكن الراجح ان يكون ان اسمه هو كنيته. نعم. ابو سلمة كان بينه وبين ابن عباس مشاغبات كثيرة جدا، لأن أبو سلمة كانت فيه حدة وغلظة، حدة وغلظة، وابن عباس لم يكن فيه هذا، لم يكن فيه هذا. ولذلك من كان يتطاول على ابن عباس كان ابن عباس يسبه، كان يسبه ويخزن عنه العلم. ولذلك قال أبو سلمة بنفسه يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. لأن طول ما الشيخ شايفك مخنشر وقاعد مستني له سقطة ولا وقعة، وساعة ما يقع تكتر سكاكينه، تقول له بقى تعالى ده فرصة، ده أنا بستناك بقى لسانة تغلط، والحمد لله أنك أنت غلطت، خدت بالك؟ فطبعا لو كان الطالب بهذا الخلق أولا لا ينتفع بالعلم، ثانيا يخزن عنه أكثر مما يحصل هو، ثالثا لا يؤجر على هذا العلم. لماذا؟ لأنه طلب العلم مراءة، وطلب العلم بالمجادلة، وطلب العلم بالتعدي على أهل العلم وتتبع عوراتهم وسقطاتهم. ولذلك قال النبي عليه السلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من اتبع عورتهم اتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. هذا حديث عظيم يجعل الذي يتتبع عورات الناس يكف لسانه إن لم يقطعه ويمكث في بيته، خير له من ذلك. فهنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان فيه شغب عظيم جدا لابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، ولذلك خزن عنه ابن عباس العلم وأعطاه لسعيد بن جبير ومجاهد ابن جبر، لسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر المكيان، وخزنه عن أبي سلمة، رغم أن أبا سلمة كان متقدما في العلم والفقه عنهما، لكن هذا لم يشفع له عند ابن عباس لتطاوله وإساءته المعاملة للإمام الكبير والحبر العظيم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك الأدب في طلب العلم مطلوب جدا، الأدب في طلب العلم والخفة وعدم الثقل مطلوب جدا، وهو زادك وعدتك في طلب العلم. فإن أنس شيخك منك الأدب والالتزام لا شك أنه يحبوك ويمنحك مما عنده ولا يخفي عنك شيئا. أما إذا لم يأنس منك رشدا ولم يرى منك إلا جهالة وحمقا، لا بد وأنه يخزن عنك العلم مخافة أن تأخذ هذا العلم فتتظاهر به أو ترائي أو تسمع أو غير ذلك. فالأدب مطلوب جدا في العلم. ولذلك يقول ابن سيرين وعبد الله بن المبارك في مراتب العلم: أول العلم الإنصات، أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم البث، أي النشر، نشر العلم، لأن نشر العلم ثمرته كما أن العمل ثمرته كذلك. فهنا حدد أهل العلم أن أول ما يلزم طالب العلم، أول ما يلزم طالب العلم إيه؟ الصمت، أن يصمت وينصت تماما، ثم بعد هذا الاستماع، لأنه لا يحسن ولا يجيد الاستماع إلا إذا كان المجلس متسما بإيه؟ بالصمت والإنصات. ثم هذا العلم لا بد أن تحفظه حتى تنتفع به، ثم إذا حفظته عملت به، فإذا عملت به وكنت من أهل العلم أولا ثم من أهل العمل جاز لك بعد ذلك أن إيه؟ أن تنشر هذا العلم. ولذلك قيل للإمام الشافعي، قيل للإمام الشافعي رحمه الله: ما حاجتك للأدب؟ ما حاجتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف الواحد منه فأود أن جميع جوارحي آذانا تنعم بهذا الحرف، تنعم بهذا الحرف. انظر إلى الإمام الشافعي، وقيل له: كيف طلبك إياه؟ أي كيف تطلب الأدب؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها إيه؟ غيره. يعني تصور أن امرأة ليس لها إلا ولد إيه؟ واحد، وقد ضاع منها وفاتها، كيف تبحث عنه؟ لا شك بجنون في كل واد وفي كل شارع. فهذه هي كيفية بحث الإمام الشافعي عن الأدب. ولذلك يقول عبد الله بن مسلمة: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من إيه؟ من العلم. لأن علما بلا أدب لا ينفع، كما أن أدبا بلا علم كذلك لا ينفع. دلوقتي لما نيجي نطلع ونلاقي شباب لا هوية لهم، ولكن لما كان بإمكانه أن يصدر ما يعني يمليه عليه عقله وهواه، نجد أن واحدا من الناس يقطن في منطقة بعيدة بجوار المطرية وعين شمس، يخرج 12 رسالة يقول فيها الرد على جهالات الألباني، الرد على ضلالات الألباني، الرد على سفالات الألباني، الرد على الألباني فيما ضعفه وهو صحيح، الرد على الألباني فيما صححه وهو ضعيف. خدت بالك؟ إذا كان هذا العنوان فما بالك بمضمون الكتاب وأصله؟ هذه السفالة متناهية، ولا بد أن هذا الذي يسلك هذا الطريق من أوله لا بد وأن يكتب له الموت إلى الحياة. خدت بالك؟ لماذا؟ لأنه لم يطلب العلم لله تبارك وتعالى، لم يطلب العلم لله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: كنت أهاب أن أقلب الورقة بين يدي مالك مخافة أن يؤذيه صوتها، صوت الورقة بس. ولذلك أبدله الله تبارك وتعالى بمن كافأه بمثل هذا الأدب، وهو الربيع بن سليمان الجيزي، يقول: كنت أهاب أن أشرب الماء بين يدي الشافعي مخافة أن يؤذيه صوت الماء. شوف سبحان الله، الجزاء من جنس إيه؟ العمل. وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت آتي باب أبي بن كعب وعبد الله بن زيد ولو شئت أن أستأذن فيؤذن لي لفعلت، ولكني كنت أتوسد ردائي على باب أحدهما تسفي الرياح الرمل في وجهي ولا أطرق بابه أبدا، فيخرج فيقول: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: نعم. فيقول: ما منعك أن تستأذن علينا؟ قال: ليس بهذا أمرنا، وإنما أمرنا أن نوقر أهل العلم. وكان يأخذ بخطام دابة عبد الله بن زيد ويقول له: يا إمام، أنت سيد المسلمين. انظر إلى الأدب. ولذلك أبدله الله تبارك وتعالى بعلماء أجلاء من خيرة التابعين. عندك سعيد بن جبير يقول: أخذت التفسير عن ابن عباس ثلاث مرات، ولو أذن لي أن أقبل رأسه ويده في كل حرف لفعلت، ولكنه يأبى. فالأدب هو عدتك وزادك في طلب العلم، وإلا فاعلم أن طريقك لا بد له من نهاية، ونهايته قريبة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن لما فقد هذا مع ابن عباس فقد علم مين؟ فقد علم ابن عباس. يقول أبو سلمة: إن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث، جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث. جابر ابن عبد الله، أنت لما تسمع كلمة الأنصاري دي تعرف أن دول ناس من سكان مين؟ المدينة. ابن عبد الرحمن لما فقد هذا مع ابن عباس فقد علم مين؟ فقد علم ابن عباس، فقد علم ابن عباس. يقول أبو سلمة إن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث، جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث. جابر بن عبد الله، أنت لما تسمع كلمة الأنصاري دي تعرف إن دول ناس من سكان مين؟ المدينة. فقال إن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. طب ليه ما ذكرهاش؟ ليه ما قالش، ليه ما ذكرش حديث جابر من أوله لآخره؟ حد عارف؟ لأنه سبق في حديث عائشة، لأنه سبق في حديث مين؟ عائشة. فخلاص ما فيش داعي لتكراره. ولذلك قال، قال جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، خلاص فترة الوحي هو قد استوفاها في حديث مين؟ عائشة السابق، فلا داعي أبدا لإعادته هنا، لأن هذا من باب التطويل الذي ربما لا تكون فيه كبير، إيه؟ كبير فائدة. فجابر بن عبد الله الأنصاري الحقيقة هو من الصحابة الكبار العظماء، وله مناقب وفضائل عظيمة جدا. هو أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه. يعني جابر بن عبد الله الأنصاري كان إيه؟ كان فقيها، مع أنه كان صغير في السن ولكن كان فقيها. هو من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، يعني هو آخر من مات ممن حضر بيعة العقبة إيه؟ الثانية. روى علما كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر وعلي وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة من الصحابة، وروى عنه جملة مستكثرة من التابعين. كان مفتي المدينة في زمانه، عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد، ومعنى كلمة تفرد أي صار إيه؟ صار رأسا، لأن ابن عمر كان مقدما عليه في الفقه والحديث. فلما مات ابن عمر كان إيه؟ كان الذي في الصدارة جابر بن عبد الله. شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدريين، كان والده من النقباء مين؟ البدريين. استشهد يوم أحد، هو والده عبد الله الأنصاري، وأحياه الله تعالى وكلمه كفاحا. شوف المنقوبة العظيمة دي، بس المنقوبة دي لمين؟ لجابر ولا لعبد الله؟ لعبد الله، لجابر لعبد الله، وليست مين؟ لجابر. منقوبة عظيمة جدا أن الله تبارك وتعالى بعد أن قتل، بعد أن قتل عبد الله في غزوة أحد، أحياه الله تبارك وتعالى وكلمه كفاحا. ومعنى كفاحا أي من غير حجاب، أي من غير إيه؟ حجاب. ولذلك تفرد ثلاثة من الأنبياء، تفرد ثلاثة من الأنبياء بالتكليم كفاحا، ولم يتفرد أحد من الخلق بالتكليم كفاحا إلا مين؟ إلا عبد الله الأنصاري والد جابر. روى الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. فقال مات عبد الله، أي والده، قال مات عبد الله وترك لي سبعا من البنات، سبعا من البنات. فهو كان صاحب عيال، عبد الله الأنصاري كان صاحب عيال، ومات وعبد الله لا يزال صغيرا في السن. ف يعني مات عبد الله وجابر عنده من العمر 18 عاما فقط، وترك له في عيالته سبعة بنات. فلا شك أن القائم على أمر البنات هو جابر رضي الله عنه. فقال ما لي أراك منكسرا يا جابر، قال لقد مات عبد الله وترك لي سبعا من البنات. فقال ثم قال وترك عيالا ودينا، ترك عيالا ودينا. فقال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، وكلم أباك كفاحا أي من غير إيه؟ من غير حجاب. فقال يا عبدي هذا ما كلم الله تبارك وتعالى به عبد الله. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، تمنى علي أي تمنى ما شئت سأعطيك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، انظر إلى شوق السلف وشوق الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الشهيد وإن قطع بدنه وسالت دماؤه لا يشعر بذلك إلا كشكة إبرة، كشكة إبرة فقط. ولذلك هان الموت وهانت الأنفس في سبيل الله عز وجل. قال: تحيني فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فأنت لا يمكن أن ترجع إلى إيه؟ إلى الدنيا. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، أي فأبلغ من ورائي بهذا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث حديث صحيح، ولكن الفرق بين الأمرين أن الله تبارك وتعالى كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد عليه السلام كفاحا في ليلة الإسراء والمعراج، في الحياة العادية، الحياة الطبيعية للبشر. وأما عبد الله الأنصاري فإنما كلمه الله تبارك وتعالى ليس كحياتنا، وإنما أحياه الله تبارك وتعالى في البرزخ. أحياه تعالى فين؟ في البرزخ. فحياة عبد الله التي كلمه الله تبارك وتعالى فيها إنما هي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. في إثبات أن هذا الحديث ليس من المعلقات، إثبات الواو. والوجه الثاني أن هذا الحديث، أن هذا الإسناد كله معطوف على إسناد مين؟ على إسناد الساق. نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مات بعد أن عمر فيما يزيد عن 90 عاما، حتى احتاج الناس إلى علمه، وروى جملة مستكثرة بلغت 1540 حديث، جل هذه الأحاديث في الصحيحين، فيها ما هو متفق عليه، وفيها من فرض به البخاري ومن فرض به مسلم. كف بصره بعد أن طعن في السن، من أكثر الناس رواية عنه أبو الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس، وروايته عن جابر محل نزاع بين أهل العلم إذا كان يعنعن عنه، يعني إذا قال عن جابر فهذه الرواية محل نزاع، إنما إذا قال حدثني جابر وأنبأني وأخبرني جابر فلا شك أن هذه الرواية مقبولة إذا صح السند إلى أبي الزبير بغير نزاع، لأن أبي الزبير كان مدلسا. قال: بينما أنا أمشي. من القائل؟ جابر. من القائل؟ النبي عليه السلام. خلي بالك، بين تكتب بغير ما، وفي النطق لا بد من نطق الميم، يعني هي تكتب بين أنا أمشي وتنطق بينما أنا أمشي، فهي عند الكتابة تخلو من الميم، وعند النطق يلزم الميم. زي إيه؟ قبل الراوي تجد لفظ نا 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 الزهري نا عروة، فهل أنت تقول نا الزهري نا عروة؟ أنت تقول أخبرنا. ليه؟ لأن نا اختصار مين؟ أخبرنا. طيب، وبنى اختصار إيه؟ أنبأنا. ثنى اختصار مين؟ حدثنا. هل أنت تقول ثنى فلان ولا حدثنا فلان؟ إذن في النطق تنطق الكلمة كاملة، وفي الكتابة لك أن تختصرها. فقال، وبالمناسبة إن أهل العلم كرهوا جدا اختصار الصلاة على النبي عليه السلام، يعني أن تقول قال رسول الله صاد، تكتب بدل صلى الله عليه وسلم صاد، أو صاد لام عين ميم صلعم. كثير من أهل العلم كرهوا هذا الاختصار. صحيح الإمام أحمد بن حنبل كان مذهبه أن يكتب ولا يصلي، وأن يكتب الصحابي ولا يترضى، وأن يكتب الصحابي الاسم ولا يترضى، وأن يكتب الاسم اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي. فلما سئل في ذلك قال: أنا أنطق به ولا أكتبه مخافة الإهانة، أي مخافة أن يهان أو تهان تلك إيه؟ تلك الأوراق، تلك الأوراق. فلما كان من اللازم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، وليس من اللازم كتابة إيه؟ الصلاة، لأنه كان ينطق بها وكان يكتب اسم الصاحب، ولكنه لا يترضى كتابة، يعني لا يقول رضي الله عنه. وأحيانا بعض الناس يختصرها برض، راء ضاد، وهو اختصار كذلك مكروه عند كثير من أهل العلم. فقال: بينما أنا أمشي، وهذا كلام النبي عليه السلام في أثناء سياق حديث عبد الله بن جابر، حديث جابر بن عبد الله، قال: بينما أنا أمشي، كأنه أراد أن يقول بينما أنا أمشي متوجها إلى غار مين؟ إلى غار حراء أو في أفناء مكة، إذ سمعت صوتا من السماء، استمع صوتا ونقيضا وضجة في السماء، فرفع بصره، قال: فرفعت بصري، أي فرفعت عيني ووجهي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى جبريل عليه السلام في غار حراء على هيئته التي خلقه الله عليها، على هيئته التي خلقه الله عليها. وهنا قال: إذ رأيت الملك الذي جاءني بإيه؟ بحراء. ليه؟ لأنه لو كان بشرا، لأن تعرفين أن دي أحد صور الظهور، ظهور جبريل، أنه كان يتمثل له بشرا فيكلمه، فهنا قال: إذ رأيت الملك. أنت من يدرك أنه ملك؟ قد رآه على هذا النحو وهذه الصورة مرة من قبل في غار حراء، إذن هذه المرة الأولى في غار حراء قد رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، وله 60 جناحا، كل جناح يسد الأفق ما بين السماء والأرض. فقد رآه في هذه المرة جالس على كرسي بين السماء وإيه؟ بين السماء والأرض، قد سد الأفق. قال: فرعبت منه، أي ففزعت وخفت منه، فرجعت فقلت: زملوني. كأنه قد بقي عنده، أي عند النبي عليه السلام، بقية فزع ورعب من المرة الأولى، من المرة الأولى، لأنه ليس من السهل على بشر مهما كانت قوته وشدته أن يهون عليه رؤية ذلك الخلق العظيم والعظيم جدا، والذي ليس من مألوف البشر أن يروه، بل ولا من مألوف الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل عليه السلام على هيئته إلا مرتين أو ثلاث، على خلاف بين أهل العلم، إلا مرتين أو ثلاث، أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم، على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، لأن الأمر عظيم جدا، ويشتد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في كل مرة على هذه الصفة أو على هذا الوصف. فقال: فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فقلت: زملوني، وفي رواية قال: دثروني، أي لفوني وغطوني، أي لفوني وغطوني. ولا شك أن هذا شأن الخائف وشأن المريض، أنه يرغب في اللف والغطاء ولو كان ذلك في شدة الحر. فقال: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. قال: فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع. انظر في أول المتن يقول، وهو يحدث عن فترة مين؟ عن فترة الوحي، أي عن فطور الوحي، أي عن فطور الوحي. ومعنى فطور أي عدم إيه؟ عدم تتابع، سكون. الفطور هو السكون، والسكون يشبه المنع، لأننا قد علمنا في الدرس الماضي أن أهل العلم قد اختلفوا اختلافا عظيما في فترة فطور مين؟ الوحي، ما بين 6 أشهر إلى 3 مين؟ إلى 3 سنين. يعني بعض أهل العلم قال فترة الوحي 6 أشهر، والبعض زاد إلى أن بلغت فترة الوحي في قول كثير من أهل العلم إلى كم سنة، وده قول جمهور أهل العلم إلى 3 سنوات. فجابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن هذه الفترة التي فتر فيها الوحي قال وأول زيادة الوحي وتتابعه وتواتره ونزوله بصفة مستمرة كان ذلك بعد أن انقطع الوحي فترة طويلة بلغت كذا سنة، ثم نزل جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء بين السماء والأرض، فلما فزع منه النبي عليه السلام ذهب إلى بيته فقال زملوني أو قال دسروني بمعنى غطوني، فأنزل الله عز وجل وحيه المتتابع شو بيقول لك فحمي الوحي، حمي الوحي بمعنى بمعنى تتابع وتواتر فحمي الوحي وتتابع. وهذا يدل على أن أول القرآن نزولا على الإطلاق حديث مين؟ حديث عائشة. أول القرآن نزولا على الإطلاق حديث عائشة، وأول القرآن نزولا بعد فطور الوحي مين؟ حديث مين؟ حديث جابر. حديث جابر، وده الجمع اللي انت ممكن تقرأه في كتاب التفسير في تفسير قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر في كتاب التفسير في الجزء الثامن من فتح الباري، لما ترجع للصورتين دول وتقرأ التفسير. وخلاف أهل العلم في أي القرآن نزولا قول جمهور أهل العلم الذي هو مستنبط من الجمع والتأويل بين الأدلة التي ظاهرها التعارض هو أن أول الآيات نزولا على الإطلاق قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما أول القرآن نزولا بعد فطور الوحي وأول سورة نزلت بتمامها وكمالها هي سورة مين؟ المدثر، هي سورة المدثر. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، حذر من العذاب من لم يؤمن بك. ولا شك أن هذا التحذير وهذا الإنذار ليس مختصا بالمنافقين والكافرين والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو إنذار لكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء جميعا إنما بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين أهل الإيمان بالجنة والرضوان، ومبشرين أهل العصيان والجحود بالنار والعذاب الأليم. فهنا لفتة طيبة وجيدة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد الله تبارك وتعالى لمن أطاعه الجنة وما فيها من نعيم، وأعد النار لمن عصاه بما فيها من عذاب أليم. ولذلك زار بعض الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فبعضهم قال هو نائم، والبعض الثاني قال بل تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقال بعضهم اضربوا له مثلا، اضربوا لصاحبكم مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل أو وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل منها، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل منها. قالوا أولوا له علهم يفهمون، فقالوا أما الدار والمأدبة فهي الجنة، وأما الرسول أو المبعوث فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه دخل الدار وأكل منها، ومن لم يجبه لم يدخل الدار ولم يأكل منها أي الجنة. قال ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الإيمان والكفر، بين المؤمن والكافر، بين أهل الطاعة والمعصية، بين الجنة والنار. فالنبي عليه السلام قد أعد الله تبارك وتعالى جنات عرضها السماوات والأرض لمن أطاعه وعمل بسنته واهتدى بهديه وقام على أمره وعظمت في قلبه محبته ومحبة أصحابه. ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أو ببعضهم
إلى البقيع وكان بيده عودا فنكت به في الأرض وخط خطا طويلا، ثم قطع عن يمينه ويساره خطوطا معوجة، فتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ فتفرق بكم عن سبيله. فهذا يدل على أن كل السبل التي تخالف سبيل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هي ضلالة وبدعة، وصاحبها يعذب في النار بإذن الله. قال وربك فكبر، أي فعظم، كبر بمعنى عظم. وثيابك فطهر، أي من النجاسة، أي من النجاسة، كأن هذا أول فرضية الطهارة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل المقصود تطهيرها واجتناب النقائص، أي تطهير الثياب أو تطهير النفس واجتناب النقائص والآثام. والرجز هنا هو الأوثان، والرجز هو الأوثان، والرجز في اللغة هو العذاب، وسمي أو وسمى الأوثان هنا رجزا لأنها سببه، لأن عبادة الأوثان تورث الايه؟ العذاب والذل، العذاب والذل في الآخرة. فقوله فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفطور إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد، وإنما وصفه بأنه فطور ولم يوصفه بأنه إيه؟ أو لم يصفه بأنه برد، وإنما وصفه بإيه؟ وصفه بالفطور. نعم. ولذلك ورد في بعض الروايات قوله فحمي الوحي وتواتر بدل وتتابع وإيه؟ وتواتر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نصلي العشاء الأول، نصلي العشاء وبعدين الأسئلة إن شاء الله.
حديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما صح الحديث من لم يتب إلى سن 40 فليعد نفسه إلى جهنم؟ هذا ليس بحديث أبدا، وربما قرأ الأخ الحديث فكتبه إلينا بالمعنى، والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله إلى من بلغ من العمر 40، إلى من بلغ من العمر 40، يعني قد انقطع عذره إلى الله عز وجل. بقاله 40 سنة كان بيعمل إيه؟ لابد أن يطلب طريق الهدى. من بلغ 40 عاما فقد أعذر الله له، من بلغ 40 عاما فقد أعذر الله له، أي انقطع عذره بين يدي الله عز وجل، لا حجة له. الحقيقة في أسئلة بتوجه للتفكه أنا مش قادر أضيع فيها الوقت بصراحة. جاءت في حفظ القرآن الكريم وأسباب النزول ومعاني مفردات القرآن، وأنا يعجبني دراسة علم الحديث، فكيف أعمل والعلم كثير واليوم قليل، فما هي نصيحتي؟ النصيحة يا أخي يفرق بين مسألتين، ولعل قلت له هذا الكلام هنا قبل، وهو أن المرأة ينظر إلى سنه أولا، فإن كان طفلا صغيرا فلا شك أن هذا يعنى ويحرص على حفظ القرآن كما كان السلف يفعلون. الواحد من السلف كان يزج بأبنائه الصغار إلى الكتاتيب، فإذا حفظ القرآن وأتقنه، وفي الغالب أن هذا قبل البلوغ وقبل التكليف، يعني قبل أن يبلغ السن التي يكلفه الله تبارك وتعالى فيها بالأحكام الشرعية. فإذا كان الولد صغيرا لا شك أنه يبدأ بالقرآن ولا يبدأ بغيره، بل لا يجعل معه شيئا آخر. فإذا فرغ منه تماما إتقانا كان السلف يدفعون بأبنائهم إلى حفظ المتون في الأحكام والتكاليف وغير ذلك، كمتن مثلا في الأحكام، ومتن في فضل القرآن، ومتن في المواريث، ومتن في الحديث وغير ذلك، متون صغيرة زي النظم أو الشعر وغير ذلك. ثم بعد ذلك يبلغ الولد فيكلف بالعمل ويدفعون به بعد ذلك إلى مجالس العلم. لكن أنت دلوقتي تعالى بعد ما ربنا من عليك وأنت في سن 40 لسه هتاخد الخط من أوله؟ هيجي آخر الخط وأنت لسه في سورة البقرة ولا في آل عمران ولا في النساء؟
وتعمل ايه؟ هتقعد بقى تعبد ربك بقيت عمرك على جهل وانت مطالب ان تعبده على بصيرة؟ فلا بد ان تأخذ من كل بستان زهرة. اذا كنت كبيرا فلا بد ان تأخذ من كل بستان زهرة. مش معقول ابدا. طبعا انا مدرك ان دي دعوة بعض المشايخ على الساحة، ان انت لو عندك 100 سنة توقف عن كل شيء الا بعد ان تحفظ القرآن. هذا كلام لا سلف لقائله البتة، وإنما السلف يفرقون بين أن يكون المرء كبيرا أو صغيرا. احنا عندنا صالح بن كيسان المدني، صالح بن كيسان المدني قد بلغ من العمر 90 عاما ولم يطلب العلم، ولم يطلب العلم، فلقي الزهرية وهو في أحد طرقه فقال له الزهري: أما أنا لك أن تطلب العلم؟ عن 90 سنة يا زهري. قال: أما أنا لك أن تطلب العلم؟ فقال: بعد أن شبت؟ قال: نعم، فلان طلبه بعد أن شاب، وفلان طلبه بعد أن شاب، والصحابة إنما دخلوا في الإسلام بعد كبر سنهم وطلبوا العلم فكانوا أئمة. وضرب له مثلا بأبي بكر وغيره، فألب عنده وحفز عنده الهمة فطلب العلم حتى روى له البخاري ومسلم، حتى روى له البخاري ومسلم. فهنا قال الزهري: أما أنا لك أن تطلب العلم؟ معنى ذلك أنه أمره بأن يطلب مين؟ بأن يطلب العلم وهو كبير السن، ولم يلزمه بأن يبدأ المرحلة الابتدائية أو مرحلة الرضا والحضانة ثم الابتلاء والإعدادي وهكذا، وإنما أمره مباشرة أن يطلب العلم. ولا بأس أن يجمع أبدا مع العلم والفقه والحديث والقرآن الكريم، بل هو واجب عليه. فيأخذ من كل بستان زهرة لأنه في سن التكليف، ولا بد أن يطلب العلم جملة هنا. أما إذا كان صغيرا فلا بد أن يأخذ العلم حسب مراتبه. من الصحابة من شك في صحابته أو في صحبته، وهناك من التابعين وعدوا من التابعين، فهل نبحث فيهم أم هم قلة معروفة؟ في الحقيقة إن أهل العلم اختلفوا، أهل العلم اختلفوا في صحبة بعض الصحابة، في صحبة بعض الصحابة، نظرا لاختلافهم في تحديد الصاحب. يعني مثلا وإن كان كل رأي مشايخنا قبل كده عرفنا الصحابي، ولا برضو ما كنتوش حاضرين؟ مشايخنا قلنا أن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا انتوا دلوقتي بقى كلكم كنتوا حاضرين، هقفشكم في اللي جاي بعد كده. فإذا كان هذا هو تعريف الصحابي فهذا رأي أو مذهب جمهور العلماء، لكن هناك آراء أخرى، وإن لم يصح سندها إلا أن بعض أهل العلم خاصة المعاصرين زي مثلا حزب التحرير في بلاد الشام، حزب التحرير في بلاد الشام يأخذ بقول سعيد بن المسيب أن الصاحب هو من عاصر النبي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم عاما أو عامين وشهد معه غزوة أو غزوتين، وشهد معه غزوة أو غزوتين. هذا كلام روي عن سعيد بن المسيب ولكنه بإسناد منقطع فهو غير صحيح، ولكن تشبث به حزب التحرير لأجل ماذا؟ غرض في غاية الخبث، لأن حزب التحرير يكفرون بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وغيرهما. وعلى هذا التعريف لا ينطبق، وأن هذا التعريف الذي يروى عن سعيد لا ينطبق على معاوية ولا ينطبق على خالد وغيرهما من الصحابة. فحتى يقولون لنا إننا في فسحة من أمرنا وأن هؤلاء ليسوا صحابة ولهم الحق في أن يكفروهم أو لا يكفروهم، هذا مذهب خبيث جدا. وهناك من قال إن الصاحب هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وهناك من يقول لا تؤثر في الصحبة الردة التي ارتدها الصاحب ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، ولكن التفسير أو المذهب الراجح هو ما ذكرته لك، هو أن النبي هو أن الصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان، أي لم يتخلى الإيمانه فترة ردة. فالتعريفات كثيرة جدا. لكن لما أقول لك إن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول ولا ينبغي البحث عن واحد منهم، معنى ذلك أن كلامي في الصاحب المتفق على صحبته، يعني أنك لا تبحث مثلا في ترجمة أبي هريرة، في ترجمة أبي هريرة دي تبقى بلية عظمى وتلحق بمن طعن في أبي هريرة. أبو هريرة ده مفترى عليه، أبو هريرة رضي الله عنه قد افترى عليه الأفاكون والمنافقون. ليه؟ هل هو للعداء بينهم وبين شخص أبي هريرة؟ لا، لما رأوا أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة على الإطلاق رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يلزمهم أن يطعنوا في دين الله عز وجل. فلما لم يحن الوقت للطعن في دين الله صراحة، فلجأوا إلى حيلة أخرى وهي الطعن في الراوي. ولا شك أن الطعن في الراوي إذا صح سقط مروياته أو سقطت مروياته، فهذه حيلة خبيثة جدا، لا للطعن في ذات أبي هريرة بل للطعن في مين؟ في دين الله عز وجل. فإذا قلت لك الصاحب لا يبحث عنه، لا يبحث عنه، ومن العيب أن تنظر في ترجمة صحابي لتعلم عدالته أم لا، كلامي في الصاحب المتفق على صحبته أو في الراجح أنه صحابي. وإلا فهناك بعض الناس حسب اختلاف أهل العلم في تعريف الصاحب، قد اختلف أهل العلم فيهم هل هم صحابة أم لا، وهناك من ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واختلف هل جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه أم لا. يعني هناك أطفال قد ولدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هؤلاء الأطفال حملوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت الرؤية أم لم يحملوا؟ خلاف بين أهل العلم، ومن ترجح لديه عدم الحمل إليه وعدم اللقاء قال بعدم الصحبة، ومن ترجح لديه اللقاء والحمل قال بإيه؟ بالصحبة. الكلام في عدالة الصاحب لا يتعلق بهذه الأصناف، وإنما الصحابة المتفق على صحبتهم هم عدول بلا شك. حديث سلمان منا أهل البيت حديث صحيح أم ضعيف؟ هو في الحقيقة مرفوع ضعيف، وهو صحيح من كلام علي بن أبي طالب، يعني هو صحيح موقوف على علي بن أبي طالب وليس على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو مرفوع سنده ضعيف وموقوف على علي سنده صحيح. أنا قبل كده طبعا بينت لك معنى المرفوع ومعنى إيه الموقوف. التعظيم لغير الله والاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله، التبرك بالحجر والشجر، أيهما من الشرك الأكبر والأصغر؟ لا شك أن التبرك بالحجر والشجر من الشرك الأكبر، وأما الحلف بغير الله، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محدد له الكفارة، قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فدل بذلك على أن لا إله إلا الله كفارة من حلف بغير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر، وفي رواية فقد كفر أو أشرك، ولا شك أنه شرك أصغر وكفر أصغر. أما التعظيم لغير الله والاستغاثة بغير الله فإذا كان من باب التعظيم الذي لا يجوز إلا لله، ومن باب الاستغاثة التي لا تجوز إلا لله إلا بالله، فلا شك أن المستغيث والمعظم هنا كافر كفرا أكبر. وأما إذا كانت التعظيم مما ينبغي صرفه لغير الله، كأن تعظم ملكا أو عالما أو والدا أو غير ذلك من أصحاب الوجاهة، فلا شك أن هذا ليس فيه نوع من الشرك لا الأصغر ولا الأكبر، وكذلك الاستغاثة، والله تعالى أعلم. فادتنا بخصوص موضوع فترة الحيض، فهل هي 10 أيام للنساء الغير منتظمة في الدورة، ومتى تصلي المرأة؟ هو الحقيقة أن الحيض كأنه من سنن العادات، بمعنى أن الحيض يختلف من امرأة إلى أخرى، الحيض يختلف من امرأة إلى أخرى. فمن النساء من تحيض في كل شهر مثلا 3 أيام، ومن النساء من تزيد على ذلك حتى تبلغ 15 يوم أو 16 يوم. وأما الروايات فقد حددت 15 يوم، والشافعي رحمه الله قال وأقصى مدة الحيض 16 يوما. فهنا يتبين لنا أن الحيض له مدة تتراوح ما بين القلة والكثرة. هذه القلة والكثرة تختلف باختلاف النساء، كما أنها تختلف كذلك باختلاف البلدان والطقس الجو بين الحرارة والبرودة وعادة النساء بل وعادة أهل البيت الواحد، فإن هذه الأمور تختلف من امرأة إلى أخرى. فالحيض أو دم الحيض له أمارات وعلامات، له أمارات وعلامات. إن توفرت في أثناء مدة الحمل، في أثناء مدة الحيض المعروفة لدى المرأة في عادتها، فلا شك أنه دم الحيض. يعني لو أن امرأة مثلا من عادتها أنها تحيض 5 أيام، تحيض 5 أيام، فأول نزول دم الحيض لا شك أن هذا عند المرأة حيض بلا نزاع، لأن دم الحيض عند النساء يميل لونه إلى الكدرة، كأنه دم مخلوط بالتراب، كأنه دم مخلوط بإيه؟ بالتراب، كما أن رائحته كريهة جدا، كما أن رائحته كريهة إيه؟ جدا. طبعا مش هنتكلم عن الطعم، عشان نتكلم عن الطعم، لأن اللي بيتكلم عن الريحة بيتكلم عن الطعم بالمرة، خدت بالك؟ فهذه أوصاف إيه؟ دم الحيض. طيب انتهت مدة المرأة المعتادة 5 أيام انتهت، لكن لا يزال الدم إيه؟ لا يزال الدم مستمر، فتنظر فيه المرأة بعد انقضاء عادتها، فإذا وجدت أن الدم بلونه ورائحته لم يتغير كان حيضا، كان حيضا، وإن بلغ 15 يوما أو 16 يوما ولا يبلغ أكثر من ذلك. أما إذا وجدت أن الدم قد خف وتغير لونه فصار أحمرا ولا رائحة له، أي ولا رائحة كريهة له، فصار دم خفيف أحمر اللون لا رائحة كريهة له، فهذا يسمى دم إيه؟ دم الاستحاضة لا دم الحيض، وهذه المرأة تغتسل بمجرد تغير لون الدم، تغتسل ويجامعها زوجها وتصلي وتصوم، يعني تأتي ما تأتي حلالا ما كان حراما عليها في فترة إيه؟ في فترة الحيض، في فترة الحيض. هذا يعني تصيب كثيرا من النساء، ولكن النساء الحقيقة في الغالب لا يراعين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتفرط في حق الله عز وجل وفي حق زوجها مدة كثيرة من الزمان. والإكراميات في العمل، مع أنها لازمة جدا في قطاع التجارة الآن، لأن معظم المحلات تدفع الإكراميات ومواقف ومناقصات من حكم لو كان تاجر. شوف يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يجمع الزكاة، يجمع الزكاة، فكان يأخذ من الناس أو أن الناس يعطونه، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فصعد المنبر وقال الصلاة جامعة، فاجتمع القوم فقال ما بالي أرسل أحدكم أو أناسا منكم لجمع المال فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يأتي إليه المال أو هل يهدى إليه المال؟ ولذلك لو أنك نظرت في كتب الفقه لوجدت أن هذه النصوص بشرحها المخيف الموحش موجودة تحت باب حرمة هدايا العمال. حرمة هدايا مين؟ حرمة هدايا العمال يعني العاملين. ولذلك أقل ما يقال، لأن جمهور أهل العلم على كراهة ذلك، على كراهة ذلك إذا كان بغير طلب، وحرمة ذلك إذا كان بطلب، يفصلون فيما يتعلق بالعامل، هل هو الذي أخذ ذلك دون طلب أم هو الذي طلب وألح فأعطي، فإن كانت الثانية فهو حرام وإن كانت الأولى فهو مكروه. هب أن الأمر تعلق بالأول وهو الكراهة، فالكراهة لا شك إنما تعلقها بالله عز وجل، ولذلك سموها العلماء مكروهة لله، يعني هذا الفعل يكرهه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المكروه لا يتقرب به ولا يقرب هو من الله تبارك وتعالى، وإنما يبعد عنه. فكل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى لابد أن تنتهي عنه. ما معنى البركة لغة واصطلاحا؟ التبرك بالنبي وما أوجهه، وهل يجوز التبرك بأثار الصالحين؟ السؤال ده سؤال طويل جدا، والتفصيل فيه يعني يحتاج إلى محاضرة، لأن الأمر ده أنا مدرك إن هو يعني على الساحة عامل فتنة عظيمة جدا. إن التبرك بأثار الصالحين عامل فتنة عظيمة جدا. أما التبرك بذات النبي عليه السلام في حياته فلا بأس بذلك، بل هو مستحب التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره في حياته، خاتمك فلا بأس بذلك. وقد حلق النبي عليه السلام شعره في منى، وناوله بعض أصحابه وأمره أن يفرقه في الناس، يعني وزعه في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبدعائه، وكذلك يتبركون بآثاره. فهذا أمر قد أجمعت عليه الأمة. أما الذي هو محل خلاف، هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ الجواب عند جمهور أهل العلم من السلف أنه لا يجوز ذلك، أنه لا يجوز ذلك، وهو الراجح.